الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب لرسالة السياسة الشرعية للعلامة الشيخ الإمام ابن تيمية العلم الهمام رحمه الله، ونحن في مساء الأربعاء 18 من شهر جمادى الأولى عام 43 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن ما يقع من الظلم سواء كان من الولاة أو من الرعية، فكنا قد وقفنا على قوله: وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل لهم، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل.
قوله هنا في العبارة هذه: ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه. الأصل المتفق عليه أن ما كان في بيت المال ينبغي أن يصرف لمصالح المسلمين، وهل يجوز لولي الأمر أن يكنز، بمعنى يجعل خزينة للدولة ويدخر فيها الأموال؟ فيها قولان لأهل العلم، والصحيح أنه يجوز ذلك لمصلحة راجعة إلى المسلمين أو إلى الدولة، دولة الإسلام، ولكن لا يجوز أن يكنز لنفسه، وهذه من المسائل المجمع عليها أنه لا يجوز أن يكنز لنفسه. فلو قال: إنما أكنز لأجل أن المسلمين يحتاجون المال ربما في الأجيال القادمة مثلا، فهذا له أصل، فإن عمر رضي الله عنه لم يقسم أرض السواد، أعني سواد الكوفة، على المسلمين لأجل أطفال المسلمين ومن سيأتي بعد زمانهم. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين ودين وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه، فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه استوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها.
هذه مسألة تسمى مسألة العقوبات، هل لولي الأمر أن يعاقب فيما ليس فيه حد أو ليس له ذلك؟ مثلا في الحقوق المالية، لو أنه تقاعس فلم يؤدي حقا ماليا لبيت مال المسلمين، هل يسجن أو يضرب أو يجمع عليه بينهما؟ لو أنه تقاعس كذلك عن الحقوق الخاصة، أبى أن يؤدي الدين الذي عليه، أبى أن يؤدي حق زوجته من الإنفاق، فهل ولي الأمر، لاحظوا الآن، أن هل ولي الأمر يخير بين هذه الثلاث أو يفعل بالترتيب؟ القول الأول أنه يفعل بالترتيب، وهو أنه يأخذ من ماله قهراً بقدر ما وجب عليه، إن أمكنه أن يفوز بالمال أو يحصله. يعني مثل عندنا في الكويت، إذا حكمت المحكمة بالنفقة للزوجة أو الأولاد، فمن معاشه مباشرة إيش؟ المال يخصم من معاشه، فهذا أمر سائغ. طيب، إذا لم يمكن الوالي والحاكم الظفر بالمال وأخذ الحقوق منه، فالصحيح أنه يحبس ولا يضرب. فإن كان الحبس غير نافع معه يصار إلى الضرب، يصار إلى الضرب، ولا يجمع بين الحبس والضرب إلا إذا لم ينفع إلا معا، ولا يصار إلى الحبس والضرب إلا إذا لم ينفع إلا معا. والضرب الذي يضرب لأجل تحصيل الحقوق لا يجوز أن يصل إلى حد من حدود الله، فلا يجوز أن يضربه 80 سوطا مثلا أو 100 جلدة مثلا. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
معنى لي الواجد يعني اللي يلتوي يخبي الحق الحقوق، ها، لوى على كذا ويلوي، يعني يلف ويدور مثل ما نقول حنا في العامية. لي الواجد، الواجد اللي عنده فلوس بس يلف ويدور ما يبي يدفع. يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه ما معناه؟ معناه أنه يجوز أن يتكلم فيه لأنه ظالم. طيب، وعقوبته؟ يجوز يحبس، يجوز يضرب. هذا الحديث صحيح، ما دام صح الحديث إذن جازت العقوبة بهذه العقوبات. نعم،
أحسن الله. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أخرجاه في الصحيحين. واللي هو المطل،
مطل الغني ظلم، والمطل هو اللي، واللي هو المطل. طيب، ما معنى مطل الغني ظلم؟ ظلم معناه إذا وصل إلى وصف الشارع له بأنه فعل الظلم، الظالم يستحق العقوبة، إذن جاز معاقبته. والظالم
يستحق العقوبة والتعزير. وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة.
هذا الأصل بهذا القدر، كل من فعل محرما، احفظها، كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة. هذا القدر أصل متفق عليه. إذن أين الخلاف؟ الخلاف في تقدير العقوبة، واضح؟ يعني هم الفقهاء ما بينهم خلاف أن من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة. كل من فعل محرما، ما معنى فعل محرم؟ أخذ مال الغير غصبا. طيب، ما معنى ترك واجبا؟ لم يؤدي نفقة أولاده، ما أدى الدين الذي عليه، ما أدى الزكاة لبيت المال، ترك واجب من الواجبات استحق العقوبة. هذا القدر، هذا الأصل الكلي متفق عليه. أين الخلاف؟ الخلاف في تقدير العقوبة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن لم تكن مقدرة بالشرع كانت تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر.
هذا أعدل الأقوال، هذا هو أعدل الأقوال، أنه إذا كان فعله للمحرم أو تركه للواجب ليس فيه حد من حدود الله، فإن عقوبته متروكة لولي الأمر، للقاضي والحاكم، هو الذي يحكم فيه بما يمنعه من ارتكاب المحرم أو بما يدفعه إلى أداء الواجبات. نعم،
السلام عليكم.
لذلك اليوم مثلا كثير من الناس إذا قلت له إذا ما دفعت المال مثلا، إذا ما دفعت المال لن نسجنك، تلقى نص الناس ما يدفعون الديون اللي عليهم. لو قلت إن اللي ما يدفع الدين اللي عليه يحق له يسافر، منعوا رفعوا عنه الحظر، نص الناس صاروا ما يدفعون، توهقت الشركات، توهق الناس، صار الناس ما يدين أحد أحد إلا برهن. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافا.
نعم.
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود، وهو سعية عم حيي بن أخطب، عن كنز حيي بن أخطب، فقال:
الصواب سعية ابن أخطب اسم أعجمي بالهاء، لا بالهاء،
أحسن الله إليك.
نعم.
وهو سعية عم حيي بن أخطب، عن كنز حيي بن أخطب، فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيه إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة.
نعم. المسك مقصود به هو شيء يمسك به المال، مثل الكوز أو مثل الجلد يوضع فيه المال ثم يدفن. ومعنى الصفراء والبيضاء، الصفراء يعني الذهب والبيضاء يعني الفضة. نعم. طبعا هذا الأثر الذي رواه البخاري في صحيحه، هذا الأثر يدل على العقوبة والضرب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عوقب على ترك الواجب.
هذه أيضا مسألة مهمة، وهي الكلية اللي حفظناها: كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة. مثلا من الواجبات إنقاذ إنسان غريق وهو يعرف السباحة ولم ينقذه، يحق لولي الأمر، ما يعتبر قاتل لكن يحق لولي الأمر أن يعاقبه وأن يزجره بالاتفاق، لا يعتبر قاتلا لكنه بالاتفاق يجب تعزيره وعقوبته. طبيب يستطيع أن ينقذ المريض فأهمل، أنا ماني شغل فيه، أنا ماني فاضي له، يا ابن الحلال والله أنا عندي عطلة وإجازة، يا ابن الحلال يموت الرجال. لا، يجوز لولي الأمر أن يعاقب. لماذا؟ لأنه ترك واجب. واضح؟ هذه قضية كلية متفق عليها، ولكن كما ذكرت لكم وين الخلاف؟ ها؟ كيفية العقوبة، هل الحبس هل الضرب أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وما أخذه ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي أمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول.
وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى إبراهيم
وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول.
طبعا هذا اللفظ بهذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، لكن ثبت بطرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال غلول. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن لتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله عز وجل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفر إبطيه حتى رأينا عفر إبطيه، قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا.
الحديث، أصل الحديث يدل على ماذا؟ أن الأمير أو العامل أو المسؤول إذا أخذ الهدية لا يلام على أخذ الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لامه على أخذ الهدية، وإنما لامه على أخذ الهدية وحيازته لنفسه. فلو أهدي إلى أحد الناس يجعله في بيت مال المسلم، يقول أنا ما أقبل، بس أنت إذا تهديني أحطه في الوزارة، أحطه في الإدارة، أنا ما أقبل، ما يصير له منه بعد ذلك، كأنه ممن تبرع في خدمة الشؤون العامة للمسلمين، ما صار له منه على الأمير أو على الحاكم أو على المسؤول. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى،
هذا من أين استفدنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ليش أخذت الهدية، أنكر عليه ليش حزت الهدية. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك، هو من نوع الهدية.
يا الله، هذه مسألة أيضا مهمة. قد يكون الإنسان مسؤول، وزير ولا مدير ولا وكيل، يروح يشتري، يتسوق، يروح يبيع ويشتري، يآجر، يأجر، يضارب، فالناس لما يعرفون أنه وزير أو وكيل أو مدير أو مسؤول راح يتساهلون معه، فهذا نوع هدية يجب الحذر منه. وهذا يذكرني بإيش؟ بابن المبارك. تعرفون عبد الله بن المبارك إمام خراسان، من أغنى العلماء، كان إذا ذهب إلى السوق يتلثم ويبيع ويشتري، فيقول له بعض تلامذته: لماذا تتلثم؟ يقول: أخشى أن يعرفني فينزل من قدر السلعة لأجل علمي فأكون ممن باع علمه. شوفوا الزهد والورع، الله يرحمنا ورحمته. الحين بعض الناس تقول تعال أعطي درس، يقول لا ما فيها فلوس ما أعطي دروس. سبحان الله، مفاهيم انتكست. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين ولا يتهم،
من كان له فضل ودين،
من كان له فضل ودين ولا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك، لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية.
الله أكبر.
فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله عز وجل. وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها، ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم أو قضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره.
يعني الناس ثلاثة: ناس يبيعون الآخرة بدنيا أنفسهم، وناس يبيعون الآخرة بدنيا غيرهم، هذا ينطبق على كثير من المسؤولين والعمال والحكام والقضاة. كيف؟ يحابون الناس في أمور شرعية مخالفات واضحة لأجلهم، فيخسر الآخرة لأجل الناس، هذا أخطر، أخسر الناس هؤلاء، وخيرهم من باع دنياه لآخرته. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. في حديث هند بن أبي هالة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله عز وجل قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام.
هذا الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إنه حديث لا يصح. وعلى كل حال، القرآن يشهد بحسن الشفاعة، ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن الشفاعة الحسنة بذل الجاه عند ذوي الجاه لقضاء حاجات الناس. وأنا أعرف من مشايخنا أكثر من واحد من يبذل وجهه للناس لأجل حاجاتهم، ولا يبذل وجهه لحاجة نفسه، لا يبذل وجهه لحاجة نفسه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود في سننه عن أبي أمامة البهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
الربا أبوابه كثيرة، من أبواب الربا عند جمع من أهل العلم أخذ الهدية أو العطية أو المال على الجاه. يقول له معاملتي ما مشت، قال: طيب أنا أقدر أدخل على الوكيل ولا على الوزير ومشي معاملتك، بس تعطيني. هذا باب من أبواب الربا، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه بيع شيء لا يملكه الإنسان، لأنه إيش؟ لا يملكه الإنسان. وهل يجوز بيع ما لا يملك؟ ما يجوز. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود قال: السحت أن يطلب الرجل الحاجة للرجل فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها.
نعم، هذا أثر صحيح. نعم.
وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد،
وروى أيضا عن مسروق، الراوي هو إبراهيم الحربي السابق.
وروي أيضا،
لا وروى، ما يصير روي،
عندي مكتوب روي أيضا عن مسروق.
إيه غلط،
عن أروى،
أقول غلط، لأن من اللي روي؟
إبراهيم الحربي.
لا ما يصير روي إبراهيم، روى إبراهيم وروى أيضا يعني إبراهيم. إذا قلنا روي معناها ما نعرف من اللي روى.
نعم.
بس هو معطوف لأن قال و.
نعم.
معطوف على إبراهيم.
قال أيضا.
وقال أيضا، وهذا يؤكد أنه معطوف. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد على مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك كفر.
نعم، الرشوة في الحكم هو كفر باتفاق العلماء، لقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا الكفر هو الكفر دون الكفر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد، ما يريد أن اختص به هو وذووه، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان.
يعني مثلا لو قال، هذا نضرب له مثال، لو أرسل الحاكم أو الأمير أو الوزير إنسانا وقال له اذهب إلى فلان وقل له الدولة بتشتري بيتك، ليش؟ قال لنا بنسوي شارع. لاحظ الآن، فله أن يمتنع وله أن يقبل، فإن قبل فيعوض، وإن لم امتنع فينظر هل مرور الشارع من هنا ضرورة أو ليس ضرورة، فإن كان ضرورة فيحكم القاضي بمثله ويخرج من المكان ضرورة. طيب إذا كان الوزير بياخذ البيت هذا حق نفسه فأرسل له شخص، فلا يجوز لهذا الشخص أن يذهب ويعين الوزير على المنكر. هذا معنى وصورة المسألة، واضح؟ نعم.
صحيح.
يعني تثمين، مثلا تثمين، قال له شخص لأحد الناس روح ثمن بيت فلان، يشوف ليش يثمنه، يثمنه لمصلحة عامة للدولة ما في بأس، يثمنه لمصلحة نفسه ما يجوز أن يعين الظالم على الظلم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن التعاون نوعان.
هذه قاعدة لازم نحفظها، التعاون نوعان. نعم.
الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله عز وجل به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك.
التعاون على البر والتقوى هو المقصود في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فكل عمل يعين على البر ويعين على التقوى فينبغي للمسلم أن يكون مبادرا فيه، حتى لو كان مع ظالم، بل حتى لو كان مع كافر. مثلا لو قال الكافر: نوصل المساعدات للاجئين السوريين في الثلوج في هذه الظروف، فتعاوننا معهم لإيصال المساعدات إليهم، هذا من التعاون على البر والتقوى، لا بأس به، حتى لو كان مع ظالم أو فاسق. فمن تورع عن مثل هذا التعاون فقد ترك فرضا على الأعيان أو فرض كفاية، يا هذا يا هذا، ويتوهم أنه متورع. ليش ما تتعاون على البر والتقوى مع الحاكم مع القاضي مع كذا؟ قال: لا لا، أنا أخاف يصيبني شيء منهم. هذا تورع زائف. نعم. الثاني
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال مغصوب أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله عز وجل ورسوله.
نعم. يعني لو حكم القاضي بأن فلان يقتل، فلان القاضي حكم فلان يقتل، لماذا يقتل؟ قال: لأنه قتل عمدا فيقتل قصاصا، فأمر السياف، قال له: طلع السيف واقطع، واقطع رأسه واقتل، فقام وقتل، ليس عليه شيء. طيب لو أن الوزير يتخلص من وزير ثاني، قال لواحد من الناس: اخذ السم وحطه في طعامه وشرابه، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ما يجوز. ما يجي يقول: الحاكم أمرني مثلا، الأمير أمرني، ولا يقول وزير أمرني، هذا ما هو حجة، لأن طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مرهون بماذا؟ بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. أبوك لو أمرك بغير المعروف ما جاز أنك تطيعه فضلا عن غير أبيك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين.
يعني لو كان هناك حاكم ظالم ثم جاء بعده حاكم عادل، فرأى الحاكم العادل أن بعض الأمراء سلبوا أراضي من المسلمين وأخذوا أموال من المسلمين، فيجب عليه أن يقيم العدل ويأخذ هذه الأراضي المغصوبة، فإن علم أعيانهم ردها عليهم. طيب إذا لم يعلم أعيانهم، ما عرف هذه الأرض لمن، هذه الأموال لمن، ما عرف، ماذا يفعل؟ يردها إلى بيت مال المسلمين ويصرفها في المصالح العامة الراجعة للمسلمين، مثل إعانة المقاتلة، رواتب للجند، تسوية الشوارع، تصرفها في الصحة، صرفها في التعليم، الأمر فيه واسع. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو مبسوط في موضع آخر، وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أهلها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله: اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين.
هذه المسألة أيضا مهمة، وهو أن الحاكم إذا كان لا يستطيع أن يقيم العدل على التمام فعليه أن يقيم ما يستطيع، ما يترك إقامة العدل كلية بحجة أنه والله ما قدر. مثلا نضرب لكم مثال: لو كان هناك حاكم وعنده 5 وزراء، 4 منهم له سلطة وقوة وسيطرة عليهم، 1 منهم له جبروت يخافه، فهو يقول في نفسه: الآن هذول كلهم غاصبين، إذا أخذت الأراضي من 4 وتركت هذا أنا ما أقمت العدل بالكامل، فخليه مثل ما هم عليه. لا، ما يجوز. الإنسان لا يترك ما لا يستطيع، لا يترك ما يستطيع لأجل ما لا يستطيع، لأن ما لا تستطيعه خوفا أو كرها أو رغبة أو رهبة فأنت معذور فيه. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع والمعين.
نعم، هذه أيضا مسألة أخرى. الآن لو كان الحاكم أو القاضي أو المفتي أيا كان المسؤول بين أمرين، بين مصلحتين فيختار أعظمهما مصلحتين، أو بين مفسدتين فيختار أدناهما مفسدتين. إذا كان بين مصلحة ومفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والمعين على الإثم والعدوان، من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بدفع ما هو أقل منه إليه أو إلى غيره، بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل الممالك من الشادين والمنادين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم.
الشادين أو المنادين احنا نسميهم في عرفنا اليوم الدلالين. نعم،
لا يتوكل للظالمين في الأخذ. وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها عليهم على قدر ضاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء كان محسنا. لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا مرتشيا مغفرا لمن يريد وآخذا
مخفر يعني حارس شرطي. نعم
أحسنك. مخفرا لمن يريد
أو يكون مخفرا يعني يغدر بمن يريد. نعم
أحسنك. وآخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار، هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار.
نسأل الله السلامة والعافية. طيب لو سألنا سائل من هو المعين للظلمة؟ المعين للظلمة هو كل من يعين الحاكم على ظلم ما، هذا يسمى معين الظلمة، كل من يعين المسؤول على ظلم ما. أما من كان يخفف الظلم ولو كان معه في الظاهر فهو في الباطن وكيل عن المظلوم، وكيل عن المظلوم. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المصارف فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم، فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء لأنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أم مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. ومن المستحقين
طبعا المصارف، من أين يبدأ الحاكم في قسمة المصارف؟ عليه أولا أن يبدأ بالأهم فالأهم، فأول ما يبدأ يعطي من يحصل للمسلمين به أو بهم منفعة عامة، مثل اليوم في عرفنا اليوم مثلا الجند في الداخلية والجند في الدفاع، مصلحة هؤلاء أعظم من مصلحة إعطائه غيره. ثم يعطي الصحة مثلا، فلا بد أن تكون هناك أولويات. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك.
وهذا نص من شيخ الإسلام أنه ينبغي على الدولة أن يجعل للعلماء وأئمة الصلاة والمؤذنين نوع مال يستطيعون القيام بهذه الولايات، لأن هذه ولايات، نشر العلم ولاية، وإقامة الصلاة ولاية، وإقامة الأذان ولاية. نعم كذلك إقامة التدريس، إقامة الخط، إقامة المدرسين اليوم في عرفنا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار.
الكراع اسم يطلق على الخيول وعدتها في الجهاد، الكراع اسم يطلق على الخيول وعدتها في الجهاد. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن المستحقين ذو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون، منهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير.
طبعا المقصود بذوي الحاجات، من هم ذوي الحاجات؟ يعني إنسان مشلول، إنسان مقعد، إنسان أعمى، إنسان لا يستطيع العمل لعاهة، هؤلاء يسمون ذوي الحاجات، فهؤلاء يقدمون على الأصحاء. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته. فجعله عمر رضي الله عنه أربعة أقسام.
يعني المال كيف كان يقسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المال بحسب المسلمين، لا ينظر إلى سابقتهم أو إلى كذا، وقد يعطي بعض المؤلفة قلوب أكثر من السابقين، أكثر من السابقين. وهكذا كان أبو بكر، وهكذا كان عمر في شطر خلافته، ثم رأى أن يميز في العطاء، لأن العطاء على الرأس رأى أن فيه نوعا من الجور. كيف تجعل من له مكانة ومنزلة في الحرب، أو من له مكانة ومنزلة في الإسلام، أو من له مكانة ومنزلة في العمل، كمن هو معطل؟ هذا اجتهاد من عمر. فصار يعطي عمر رضي الله عنه كما قال هو في نص السابق: الرجل وسابقته أولا، ثم الرجل وغناه، ثم الرجل وبلاه، ثم الرجل وحاجة. لاحظ على أربع مراتب. وهكذا صار عثمان مدة 10 سنوات وزيادة على هذا المنوال. خلافة عثمان تاما كان على هذا المنوال. ثم لما كان خلافة علي رضي الله عنه رجع إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فاضطرب الأمر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فجعله عمر رضي الله عنه أربعة أقسام: ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، ومن يغني عن المسلمين في جلب منافع لهم كالساسة والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا، ومن يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون الذين هم القصاد المناصحون ونحوهم، والرابع ذو الحاجات، فإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله تعالى به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح ومال الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكاً في غنيمة أو ميراث. ولا يجوز الإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلاً أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم، والمغنين والبغايا والمساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم.
يعني الإمام يجب أن يكون عطاؤه قائماً مبنياً على المصلح، لا يجوز أن يكون عطاؤه لقرابة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لا يجوز أن يعطي لأجل الأمور المحرمة، لا يجوز أن يعطي العطاء لأناس يستخدمونه في الحرام، مثل البغايا والمغنين والمساخر. شنو يعني المساخر؟ تسمية حلوة هذه. مساخر في عرف اليوم يعني اللي يسوون التمثيليات عشان يضحكون الناس. قديما كانوا يسمونهم المساخر، اليوم سموهم نجوم، ما أدري وين النجوم. واضح المساخر يعني شنو؟ اللي يضحكون الناس، يهرجون الناس. أيوة، يهرجون عند الناس. أيوة، هذا معنى المساخر. كذلك الكهان والمنجمين لا يجوز أن يعطوا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف قلب من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله عز وجل في القرآن عطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشيرتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم وعيينة ابن حصن سيد بني فزارة، وزيد الخيل الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري سيد بني كلاب، مثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير.
إذن من معاني المؤلفة قلوبهم أن يعطي الحاكم لمن يألف قلبه فيكفي المسلمين شر، فيكفي المسلمين شر أو يكسبه إلى جانب المسلمين فيقف معه، هذا من معاني المؤلفة قلوب. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن
بذهيبة يعني قطعة ذهب،
بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب، وزيد الخيل الطائي أحد بني نبهان. قال: فغاضبت قريش والأنصار، فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء ليتألفهم. وقد ظهر آثار هذا التأليف متى؟ ما هو على طول، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وادعى من ادعى النبوة وارتد من ارتد، هؤلاء الأربعة كلهم وقفوا مع المسلمين، نعم، وحسن إسلامهم بعد ذلك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني. قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئض هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
وقد أدركهم علي رضي الله عنه، وقيل أن هذا الرجل قتل في معركة النهروان، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: مع الرافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، من يخفض اليوم لا يرفعي. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم، والعبيد اسم الفرس له.
يقول عباس بن مرداس: أتجعل نهبي يعني عطيتي، أتجعل نهبي ونهب العبيد بن عيي ونهد العبيدي، العبيد اسم فرس، بين عيينة والأقرع يعني سواء؟ فما كان حصن ولا حابس، حصن بن عيينة ما كان معروف عندي، ولا حابس بن الأقرع بن حابس، يفوقان مرداس في المجمع يعني أبوه، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيره مثلهم. نقف على هذا إن شاء الله. وقوله المؤلفة قلوبهم نوعان، نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. الأربعاء القادم أنا أعتذر عن الدرس ليكون في علمكم هذا، وجزاكم الله خير. عندكم سؤال؟ تفضل يا خالد، ارفع صوتك ما اسمع. ايش؟ نعم. انظر لنفسك، تخفف الظلم عن المظلوم، فهذا التعاون على البر والتقوى، فأنت جسور ادخلت بين الظالمين واستطعت أن تخفف الظلم عن المظلومين، عرفت؟ هذا معناه جسار. أما لا لا أنا خاف ما راح أدخل، مع أنك تقدر، هذا فشل خبر. تفضل يا فوزان. لا، الاختلاف مبني على الكيفية والمقدار، هل يحبس أو يضرب؟ طيب إذا كان يحبس كم يحبس؟ إذا كان يضرب كم يضرب؟ نعم،
يدخل من باب التعزير.
نعم، يدخل من باب التعزير. أحسنت، تفضل، حياك الله. القصة تعددت، القصة وقعت أكثر من مرة، أركب. ففي كل مرة صحابي، مرة فيها ولد خالد، مرة فيها عمر، ومرة فيها علي نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدته فأت، فذهب فمجد. نعم، يعني جاء في بعض الروايات أن أبا بكر أراد أن يقتله، قال: اذهب في الليل فاقتله، فذهب فوجده يصلي، فانتهت له أن يصلي. فقال عمر: دعني يا رسول الله. قال: فذهب عمر فوجده يصلي، فرجع فقال انه يصلي. فقال علي: دعني يا ابن. قال: انت صاحبه وجدته. فرحم لقيه وفوجده وين؟ هي النار. قال: من اياته هو. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. ابو احمد، مرة ثانية واحد. يقول نعم. نعم، سؤال مهم. أبو أحمد يقول: إني أنا في عمل، فأمرني المسؤول أن أعمل عملا، وأنا أعلم أن هذا العمل فيه ظلم، فإن عملته قمت المسكين وأعنت الظالم، وإن لم أعمل اقبل العقوبة ولا تظلم أحدا. العقوبة ولا تظلم أحدا، يعني مثلا لو قال لك إنسان يا إما تخصم من فلان ونقص راتبك، وأنت تعلم أن هذا ظلم، قل له: اخصم من راتبي. لا تخصم من راتب فلان. قال: يا إما بقي ما تضرب فلان. قل: لا والله أضربني ما أضرب فلان، أكون مظلوما خير لي أن أكون أعون على الظلم. كن كخير ابني آدم